بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بقي عندنا بعض الوقفات والهدايات من قول ربنا سبحانه وتعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هنا بقدر هروب المؤمن من المعاصي والمنكرات يعوضه الله عزًا ومكانةً وخيرًا في الدنيا والآخرة، لأنه من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه. فبقدر تركك بصدقٍ مواضع الفتن وأماكن المعاصي والمنكرات، فهنالك تنتظرك هديةٌ عظيمةٌ وجائزةٌ ثمينةٌ من الله سبحانه وتعالى، بأن يعوضك خيرًا ومكانةً وعزًا. وهذا ما حصل مع يوسف لما فر بدينه من الفتن ومواضع الفتن، سيخرج من السجن على خزائن الأرض. كذلك دلت هذه الآية على أن الإنسان لا ينصرف عن المعصية بصارف إلا من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا ينصرف عن المعصية إلا بصارف من الله سبحانه وتعالى. فلا يعتمد الإنسان على قوته وإيمانه وذكائه وفطنته وصلاحه. إذا لم يكن عون من الله للفتى، فأول ما يقضي عليه اجتهاده. فالحماية الحقيقية لك من الفتن إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حصل مع يوسف. قال: وإلا تصرف عني كيدهن. التجأ إلى الله فحماه الله سبحانه وتعالى. هنا عندما قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، قد يخونك قلبك أمام المغريات. أحيانا الإنسان يحسن الظن بنفسه فيظن بأنه يتجاوز الفتن ويتجاوز المغريات ولا يفتن بها، فكأنه وثق من قلبه. فهنا لابد للإنسان أن يسأل من يملك قلبك أن يلهمك الثبات. في هذه الحالة اسأل الله سبحانه وتعالى، هو الذي يملك قلبك، سله بأن يلهمك الثبات، لأن قلبك قد يخونك في أوقات الشدائد وقد يخونك عند المغريات، فلا تعتمد على نفسك. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن الإنسان لا يعرف متى يفتن ومتى يضعف ومتى ينكسر أمام هذه الأمواج المتلاطمة من الفتن والشهوات والمغريات. قوله: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. تخيلوا يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، سليل الكرماء، لم يأمن على نفسه الفتنة. هذا يوسف العفيف التقي الصالح النقي، ما أمن على نفسه الفتنة. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فهل هنالك عاقل يبقى بعد ذلك يأمن على نفسه الفتنة؟ فلا تقول أنا كذا وأنا ممكن أتجاوز هذه المحنة وهذه الفتنة أبدا. علق قلبك بالله. إذا أردت الخلاص الحقيقي من أي محنة أو أي فتنة فلا بد أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يخلصك، وليس قوتك وليس إيمانك وليس صلاحك. هنا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، من أساليب الضراعة بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يدعو العبد بضعفه وقلة حيلته، وأنه لا يقوى على رد هذه الفتنة عن نفسه. هذه من الأساليب المهمة إذا أراد العبد أن يتضرع إلى الله كي يخلصه من هذه الفتنة أو ينجيه من هذه المحنة، لا بد أن يتضرع بأسلوب الافتقار وأسلوب المسكنة وأسلوب إظهار الفاقة والحاجة، وأنك ضعيف وأنك لا حول لك ولا قوة إلا بالله. وإذا لم ينصرك الله سبحانه وتعالى ولم ينجك من هذه الفتنة فلا نجاة لك. كذلك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يوسف عليه السلام لم يعتمد على قوة إيمانه ولا تربية والده له، تربى في بيت النبوة عند يعقوب عليه الصلاة والسلام في اتقاء الفتن. ما قال أنا ابن الأنبياء سليل الأنبياء ابن الكرماء، وإنما اعتمد على ربه وتضرع لمولاه وطلب من سيده. فالاعتماد بالبعد عن الفتن إنما يكون بالالتجاء إلى الله، فأنت بدون ربك لست بشيء. العبد فقير والعبد ضعيف، فهو بدون ربه ليس بشيء. كذلك هنا قوله أصب إليهن، وهذا يدل على بشرية الأنبياء. الأنبياء بشر كما قال سبحانه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قل إنما أنا بشر مثلكم. وأهمية اعتراف العبد بضعفه، فله قوة تحمل محدودة. الإنسان له طاقة وله قوة تحمل محدودة، لكن قوته العظمى بإيمانه واعتصامه بربه. هذه أعظم قوة، هذه القوة التي لا تهزم، والسلاح الذي لا يكسر، الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. في هذا الظرف الصعب قال وإلا تصرف عني كيدهن، خلاص سلم أمره كله لله سبحانه وتعالى. كذلك المؤمن مهما على إيمانه، مهما بلغ إيمانك ويقينك وثباتك، فعليه أن لا يأمن كيد النساء وفتنة النساء. لا تقول والله أنا قلبي نظيف وأنا لا تؤثر علي المغريات. الآن الإنسان كثير من الناس يفتنون بلقطة وبصورة وبنظرة، ففتنة النساء فتنة عظيمة وخطيرة وشديدة، والمرأة تؤثر. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام آتاه الله حكما وحكمة وعلما وصلاحا، وتربى في بيت النبوة وهو ابن نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، مع هذا يقول يا رب أنا أخاف أن أميل إلى هؤلاء النسوة. والآن البعض ليس أمامه نسوة على الحقيقة، لكن أمامه نسوة في الجوال، كل ما تفتح الجوال الإعلانات والصور. فالمسألة واحدة والضرر واحد، وإن كان هنالك تفاوت. لذلك في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهل بعد هذا الذي هو وحي من الله سبحانه وتعالى النساء فتنة وضرر، فلا يقول إنسان لا يؤثر وما شابه ذلك. كذلك يؤخذ بناء عليه، يؤخذ من هذه الآية أن فيها رد صريح على أولئك الذين يتساهلون في مجالس الاختلاط بين الرجال والنساء بذريعة السلامة ونظافة القلب وعصمة النفس. فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام العفيف يخشى على نفسه من النساء ويقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. كذلك يؤخذ من هذه الآية دائرة الشغف بما يسمى الجنس اللطيف. النساء هي دائرة مرنة، يعني قابلة للتوسع، تسع من يدخل في هذه الدائرة؟ كل من لم يلطف به ربه ولم يصرف عنه أسباب الهوى والغرام. هؤلاء هم جيش هذه الدائرة، وهم جند هذه الدائرة، هم الذين يدخلون في دائرة التأثر بالجنس اللطيف. لذلك قال يوسف هنا، لأنه فقه هذه القضية، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لذلك كأن لسان حال يوسف يقول: يا رب استجب لي ولا تردني خائبا، فهذا الالتجاء وهذه الضراعة هو كل ما أملك اليوم. لماذا؟ لأنه فقه هذه القضية. قوله وأكن من الجاهلين، دلت هذه الآية على أن الوقع في المعاصي جهل، لأن كل معصية يقع فيها الإنسان تكون نابعة وناتجة عن جهل، ولولا جهله بعظمة الله وجهله بأثر هذه المعصية وجهله بعاقبتها وجهله بالحرق التي ستبقى في قلبه وجهله بما يلقاه في الدنيا والآخرة جراء وقوعه بهذه المعصية لما اقترف هذه المعصية. لذلك قال وأكن من الجاهلين، فكل من وقع بمعصية فهو جاهل. كذلك قوله وأكن من الجاهلين فيه دليل على أن المؤمن إذا ارتكب ذنبا يرتكبه عن جهالة. كذلك وأكن من الجاهلين، من أشد الناس جهلا من آثر لذة قليلة عابرة على لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم. هذا من أشد الناس جهلا. لذلك كان يوسف من أشد الناس فقها وعلما بأن ترك هذه اللذة العابرة وحاز وآثر اللذات العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالعاقل الذي يؤثر ما كان محمود العاقبة على ما كان سيء العاقبة. كذلك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، الميل إلى النساء جهل، لأنه هنا فضل السجن، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طيب لو استجاب الإنسان، لو ضعف أمام المغريات والشهوات، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، والنتيجة وأكن من الجاهلين. فالميل إلى النساء جهل، لأنه آثر لذة قليلة على لذات عظيمة في جنات النعيم. بهذا الاعتبار يعتبر الميل إلى النساء جهل. فمن أجهل ممن آثر القليل على الكثير؟ من أجهل من هذا الصنف الذي يؤثر؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أي عند الله سبحانه وتعالى؟ فجاهل ذاك الذي غرته فتنة النساء فانساق لهن. كذلك من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله وفي سبيل مرضاته على الكرامة والعز في معصية الله كانت العاقبة له في الدنيا والآخرة. هذا قانون، كما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام. فالمكروه إذا كان يستعقب سعادات عظيمة فهو ممدوح. المكروه الذي قد يقع فيه الإنسان وقد يسخر منه الآخرون. بعض الناس يسخر ممن لا يرتكب المعاصي ولا يذهب إلى أماكن الفجور والخنا والفتنة، يسخرون منه، هذا معقد وهذا لا يفقه شيء في الدنيا ولا يعرف شيء، ولكن هذا أراد أن يضمن سعادات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ففي حقيقة أمره أنه ممدوح. كذلك وإلا تصرف عني كيدهن الآية، الافتقار إلى الله والتواضع وهضم النفس، ينبغي للمسلم دائما أن يفتقر إلى الله وأن يتواضع وأن يهضم نفسه. ما قال يوسف أنا ابن الأنبياء وأنا سليل الكرماء وأنا كذا وأنا كذا، قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، بل هنا تبرأ من حوله ولجأ إلى حول الله فعصمه، تبرأ من حوله وقوته والتجأ إلى حول الله وقوته. كذلك إن السجن إذا وفر دواعي مرضات الله تعالى كان أفضل من كل متع الدنيا وزينتها التي لا توفرها. كذلك الجهل الحقيقي في تقديم الهوى على الهدى وبفعل المعاصي والمنكرات ولو كان صاحبها يملك علما. أحيانا أناس عندهم علم وعندهم مكانة وعندهم حصافة وعندهم ذكاء وعندهم عقل، ولكن يقدمون الأهواء الشخصية والملذات والمغريات على الهداية وعلى النور، فهؤلاء هم واقعون بالجهل الحقيقي، وليس الجهل هو الذي يقابل عدم العلم. لذلك قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا، وقال أيضا ليس العلم عن كثرة الحديث ولكن العلم عن كثرة الخشية. وكانوا قديما يعدون العالم هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. الآية تؤيد قاعدة ذكرناها كذلك في ثنايا شرحنا لهذه الآية وهذا المشهد، وهي دفع أضر الضررين وأعظم المفسدتين وشر الشرين بارتكاب أخفهما وأقلهما وأيسرهما. هذه قاعدة تشير إليها هذه الآية. فعندما تضيق الخيارات المتاحة لك قد تختار السيئة حتى لا تقع بما هو أسوأ منه. أحيانا الإنسان يختار المر حتى لا يقع بما هو أمر منه، ويختار الشر حتى لا يقع بما هو أشر منه، ويختار الصعب حتى لا يقع بما هو أصعب منه، وكذلك هنا يختار السيء حتى لا يقع بما هو أسوأ منه وهو الوقوع في الفتنة وإغضاب الله سبحانه وتعالى. نجاة العبد في صلاح قلبه، النجاة الحقيقية لك أن تبقى محافظا على طهارة قلبك وعلى صلاح قلبك وعلى نظافة قلبك وعلى صفاء قلبك وعلى زكاة قلبك، هذا هو الفوز الحقيقي وهذه النجاة الحقيقية التي فاز بها يوسف عليه الصلاة والسلام. قال رب السجن أحب إلي، هذا فيه مقام الصبر لأن السجن يحتاج إلى صبر، وقوله وإلا تصرف عني كيدهن هذا مقام الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فالأعمال القلبية هي وقود الأعمال البدنية، فإذا كان القلب ضعيفا فإنه ينعكس سلبا على أعمالي وصفاتي وأحوالي البدن. كذلك وأكن من الجاهلين، الجهل قبيح في كل صوره وأشكاله وصاحبه مستحق دائما للذنب، الجاهل مستحق للذنب دائما. كذلك الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته وشرعه هو سبب كل جريمة ومعصية. قال وأكن من الجاهلين، لأن الجهل سبب لكل معصية وذنب وإثم. الفائدة قبل الأخيرة في هذه الآية أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وإلى تقديم أعظم المصلحتين ودفع أعظم الشرين. قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هنا نظر إلى عاقبة الأمر، والعاقل هو الذي لا ينظر إلى اللذة العابرة العاجلة السريعة الآنية، بل ينظر إلى عاقبة الأمر وإلى المآلات وإلى النهايات كيف ستكون. فيوسف هنا نظر إلى عاقبة أمره فيما لو مال وضعف أمام هذه الفتنة، فتنة امرأة العزيز والقصر والسعادة والرفاهية والامتيازات والأموال والشهوات، هذه فتن، ولكن لم ينظر إلى هذه وضربها عرض الحائط، بل نظر إلى النهاية، نظر إلى ما عند الله، نظر إلى العز الذي سيناله بثباته في هذا الموقف. كذلك الوقفة الأخيرة وهي 69 في هذه الآية: في المجتمعات الجاهلية المنفلتة المنكوسة التي تنتكس فيها الفطر، العدالة فيها مقلوبة، الموازين مقلوبة، العدالة مقلوبة. أحياناً الناس يفتخرون بذاك الذي يقترف المعاصي والفتن ويجالس النساء ويغازل النساء، يعتبرون هذا من الذكاء ومن التحرر ومن التقدم ومن الرقي ومن الحضارة الزائفة، هكذا كثير من الناس يعتبرون هذا الأمر. هذه الموازين في هذه المجتمعات الجاهلية في حقيقتها هي موازين مقلوبة، فالبريء البعيد عن هذه الفتن يضطهد وينبذ بأبشع الصفات والألقاب، والمتهم يبرأ، المتهم في هذه المجالات، مجالات الفساد الخلقي بل حتى الفساد الإداري، هذا يعد يعني صاحب مكانة وصاحب رقي، ولكن صاحب الطهارة وصاحب العفة، عفة اللسان وعفة القلب وعفة اليد وصاحب النزاهة، هذا يتهم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. هذا يعتبر غريب، غريبا في هذا المجتمع الذي امتلأ من الظلم والفساد وانقلاب المفاهيم وانتكاس المقاييس والموازين. بذلك نكون قد انتهينا من هذا المشهد وهذه الآية. سيأتي بعد ذلك كيف أن الله سبحانه وتعالى لما صدق يوسف معه، صدقه الله سبحانه وتعالى فاستجاب له ربه بدعائه وكان مصيره إلى السجن. سنقف في الدروس القادمة على ما سيحصل ليوسف بعد هذا الالتجاء وبعد هذه الدعوات وبعد هذا الأمر، كيف أن الله استجاب له وكيف سيدخل السجن وكيف وما الذي سيحصل معه وتتابع هذه الأحداث في هذه القصة العظيمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.